بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني في الواجد، تكلمنا في ضالة الحيوان وقلنا ما هو الشيء الذي يؤخذ إذا كان بعيرا أو إذا كان دابة أو بقرة أو حمار أو كان شاة، وإذا كانت في مكان ليست في العمران ما هو الذي يؤخذ وما هو الذي لا يؤخذ. الآن نتكلم في الواجد الذي وجد هذه الضالة، من الذي يصح أن يأخذها إذا وجدها ومن الذي لا يصح؟ قال: ويصح أخذ الضالة لكل عاقل بالغ. فقوله عاقل يعني لا يصح من المجنون، وبالغ لا يصح من الصبي. قال: أما الصبي والمجنون فقد قطع، أو فقطع الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي فيهما بالجواز، لأنه اكتساب، لأنه بالنتيجة بعد ذلك يتملكه، يتملك الضالة هذا الملتقط، فيجوز للصبي أن يلتقط لأنه نوع من الاكتساب. كذلك المجنون، غاية ما في الأمر أن الولي ينتزع هذه الضالة من عند المجنون أو من عند الصبي، وهو الذي يتولى التعريف، تعريف هذه الضالة عنهما إلى سنة، فبعد ذلك ممكن أنه يجعلها أمانة عنده أو يتملكها، يعني يجعلها ملكا إلى الصبي بنية الضمان، بحيث إذا جاء صاحبها بعد ذلك يضمنها. قال: لأنه اكتساب، وينتزع ذلك الولي، ينتزع الضالة ولي المجنون أو الصبي، ويتولى الولي التعريف عنهما سنة. فإن لم يأتي مالك، هنا ننظر هل أن في تملك هذه الضالة فيه غبطة ومنفعة إلى الصبي أم لا. فإن كان يعني حصول الغبطة في تمليكه، في أنه يتملك الصبي أو المجنون هذه الضالة وتضمينه إياها، بحيث أنه بعد ذلك إذا جاء مالكها طبعا يضمنها الصبي لذلك المالك، إن كان الغبطة في هذا الفعل فعل الولي، يعني ملك الولي الصبي اللقطة، وإلا إذا لم يكن فيه غبطة. يعني شوف الآن ماذا يستفيد الصبي مثلا من هذه الدابة، مثلا على القول بأنه يصح لقطة الحمار مثلا أو البقرة، ماذا ينتفع بها؟ وإلا أبقاها عنده أمانة، فالفرق أنه إذا تملكها يضمنها، وإذا بقيت أمانة فقط يتولى حفظها، وإذا تلفت لا يضمنها. قال: وفي العبد تردد، باعتبار أن العبد ملحق بالحيوان، فهل عفوا بالنسبة إلى العبد، هل أنه يتملك يلتقط، تصح أن يلتقط هذه الضالة الحيوان أم لا؟ قال: في العبد، في أنه يجوز له أن يلتقط أو لا، فيه تردد، وجهاء التهدد مما ذكره المصنف لما ذكره، لأن له أهلية الحفظ. يعني أهل لأن تبقى وتحفظ عنده هذه الضالة ويعرفها سنة إلى أن يأتي مالكها. الوجه الثاني هذا طبعا له أهلية الحفظ فيصح اللقطة منه، والوجه الثاني أنه لا يصح، لأن الأغلب في اللقطة الاكتساب، وهو مسلوب عنه بالنسبة إلى نفسه، ولرواية أبي خديجة المروية في الوسائل المجلد 17 صفحة 370، هذه الرواية عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة، فقال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك، فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع، فإذا جاء طالبها دفعها إليه، وإلا كانت في ماله، قال إذا كان غير مملوك، فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه. فنلاحظ أنه الإمام عليه السلام يقول: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك. قال: أشبهه الجواز لأن له أهلية الحفظ. وهل يشترط الإسلام؟ إذن لا يصح من الصبي ولا من المجنون، ولكن من العبد يجوز له اللقطة. وهل يشترط الإسلام؟ يعني لابد يكون مسلم حتى يأخذ هذه الضالة؟ الأشبه لا، لأن الكافر له أهلية الاكتساب، يصح الاكتساب، لأنه الآن احنا نلاحظ في جواز الملتقط اللقطة عفوا، بالنسبة إلى الصبي والمجنون قال لا يصح، ولكن الشيخ جوز لأن قال له أهلية الاكتساب، فجعل هناك أمران منوط بهما جواز اللقطة وعدم جوازها. الحفظ أنه هل هو أهل للحفظ أو أهل للاكتساب. وأولى من طبعا الكافر هو أول يعني أهل للاكتساب، وإن لم يكن أهل للحفظ لأنه لا يؤتمن الكافر على شيء. وأولى منه بعدم الاشتراط، أولى من الكافر بأن هذا شيء غير مشترط فيه، العدالة، العدالة غير مشترطة، بما أن الكفر لا يشترط، يعني لا يشترط الإسلام في الملتقط، كذلك العدالة لا تشترى. الثالث في الأحكام وهي مسائل الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة، أنفق من نفسه، أنفق من عند نفسه ورجع به، يرجع به بعد ذلك على صاحبها، طبعا هنا يعني ينفق من نفسه لأنه يجب حفظ هذه الضالة ولا يجوز تركها بحيث أنها تنفق أو تهلك. وقيل هذا القول لابن إدريس رحمه الله. وقيل لا يرجع، لا يرجع على صاحبها لأن عليه الحفظ، يجب عليه أن يحفظ هذه الضالة وهو يعني، والحفظ لا يتم إلا بالإنفاق، فيصير الإنفاق مقدمة للواجب، لأن الواجب الحفظ والإنفاق مقدمة له ولا يتم إلا به، فهو مقدمة ومقدمة الواجب واجبة. قال: والوجه الرجوع، يعني أنه ينفق ثم يرجع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط، يعني لأنه لو قلنا بأنه لا يجب عليه، لا يجوز له أن يرجع على مالكها لكان الإنسان يتضرر إذا التقط شيئا، فربما تترك الدابة تموت، وليش أنا أخذه أنفق عليها من عندي نفسي وأنا ما أستفيد منها، أنفق عليها سنة سنتين وبعدين، خصوصا إذا بعد السنة جعلها أمانة، ثم لا يضمن صاحبها أو لا أرجع على صاحبها. فهنا للموازنة بين الحقين أنه هذا يأخذها وينفق عليها ثم يستوفي النفقة من مالكها. يقول المسألة الثانية: إذا كان للقطة نفع، مثلا بقرة يستفاد منها في اللبن، أو حمار يستفاد من ظهره في الركوب، أو يستفاد منه في الخدمة في مثلا في الحرث في السقي وغير ذلك، كالظهر يعني الركوب واللبن والخدمة. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية: كان هذا النفع بإزاء ما أنفق، هو ينفق عليها على هذه الضالة، وبالنسبة عليكم السلام، وبالنسبة إلى ما أنفق عليها في هناك منافع هذه بدل هذا. وقيل ينظر في النفقة كم تساوي وقيمة المنفعة كم تساوي ويتقاصان، لأن النفقة هذه بعد مصارف على الضالة فتلزم من مالك الدابة، وقيمة المنفعة هي منافع لمالك الدابة فتكون لهذا المالك، فهنا يستوفي هذا من هذا ويتقاصان، وما بقي إن كان بقي شيء لصاحب الدابة يسلمه إياه، وإن لم يكن بقي شيء فيعني صار الملتقط شيء يأخذه منه. وهذا القول كما ذكر صاحب الجواهر لكل من تأخر عن المصنف. المسألة الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك. بعد تمامية الحول، بعد أن عرفها حولا كاملا، هنا ممكن يخليها أمانة عنده، فإذا بقت أمانة عنده وتلفت لا يضمن شيء لأنه مؤتمن. لكن إذا قصد التملك وتملكها بالفعل وتلفت بعد ذلك يضمنها، لأنه نية التملك مع قصد الضمان. لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك، ولو قصد حفظها ما قصد أن يتملكها لم يضمن. طبعا في فرق، إذا قصد التملك يعني هي ونتاجها المنفصل له، وإذا لم يقصد التملك بل الحفظ، هي ومنافعها المنفصلة مثل الأولاد والصوف وغير ذلك لمالكها الأصلي، فلا يضمن لو قصد الحفظ، بل هي أمانة عنده إلا مع التفريط يعني الإهمال، أو التعدي يعني الاعتداء عليها. ولو قصد التملك، بمجرد أنه قصد التملك صار ضامنا، ثم عدل بنيته ثم نوى الاحتفاظ، لا ينفعه، لم يزل الضمان باقي لأنه قصد التملك. مثل ما إنسان يأخذ اللقطة، بعد لما أخذها صارت في ذمته، فهنا لو أرجعها لا تخرج من الذمة، لما قصد التملك صارت في ذمته، لو قصد الاحتفاظ لا ترجع عن الذمة. ولو قصد الحفظ أولا ثم نوى التملك لزمه الضمان، لأنه الشيء الأخير الذي استقر عليه رأيه هو التملك. المسألة الرابعة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: إذا وجد مملوك، أو وجد، هنا مو وجد، لأن إذا كان وجد نقول وجد مملوك، إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ. إذا هو بالغ بعد رجل يحفظ نفسه ويحمي نفسه، أو مراهقا، حتى المراهق للبلوغ يعني عمره مثلا 14 سنة يحمي نفسه، لم يؤخذ وكان كالضالة الممتنعة. الضالة الممتنعة مثل ما مر علينا مسألة الإبل الذي يحمي نفسه، طبعا إذا كان يعني يمكن مثلا لا يكون معرض إلى التلف، أما إذا وجده في برية بدون ماء وبدون طبعا موكلة بدون طعام، فإذا تركه يموت، هنا يأخذه. وكان كالضالة الممتنعة، ولو كان هذا المملوك صغيرا بحيث لا يمنع الآفات من نفسه جاز أخذه، كما يجوز أخذ الحيوان الذي لا يمنع صغار السباع عن نفسه، وهذا حسن لأنه مال معرض للتلف. هذا الأخير حسن لأنه مال معرض للتلف، فيلتقطه ويسلمه إلى صاحبه. المسألة الخامسة: من وجد عبده أو دابته أيضا كما في الجواهر في غير مصره، في غير البلد الذي له، مثلا هو ذاهب إلى الرياض مثلا، أو ذاهب إلى جدة أو أي مكان آخر، فوجد عبده هناك، فأحضر من شهد على شهوده بصفته. تارة يحضر شهود يشهدون بأن هذا العبد له، طبعا إذا شهود عدول تقبل شهادتهم، يعني يصير دعوة، يرفع الأمر إلى القاضي وهو يدعي أن هذا العبد لي، ويجيب شهود عدول يشهدان بأنه هذا له يأخذه. أما الكلام إذا مو موجود شهود عدول، وإنما الموجود شهود على ما قاله الشهود، يعني اثنين موجودين الآن، هو شاف هذا في الرياض مثلا، موجود في الرياض اثنين، سمع من اثنين أنه صفة العبد الفلاني الذي فقد، الذي لهذا الشخص كذا، أنه طويل، أنه مثلا أسود، أنه كذا كذا كذا، جابوا صفات وجاءوا هناك وشهدوا بأن هذه الصفات سمعها من أو سمعوها من ممن يعرف العبد، قال لم يدفع إليه لاحتمال التساوي في الأوصاف. يعني ما في عبد طويل وأسود إلا عبد فلان، لا، ممكن تتقارب الأوصاف بالنسبة إلى العبيد وبالنسبة إلى الإنسان عموما. ويكلف إحضار الشهود، إحضار الشهود بأنفسهم، هم الشهود يشهدون بالعين أن هذا هو هذا بهذه الصفات هو عبد فلان، ليشهدوا بالعين. ولو تعذر إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم، نقول له جيبوا العبد أودي أنا للبلد ويشوفوا ويشهدون عليه، قال لا يجب، ولا بيعه على من يحمله. يعني هو العبد، هم طبعا الآن الذي بيده العبد يقول أنا ما أوديه، زين نقول إذن بيعه على واحد ذاك جازم أنه يوديه، فإذا تبين أن هذا عبد لي تعطيه الثمن، تعطيني الثمن مثلا أو ينفسخ البيع، لا يجب. ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز، يعني لو أن الحاكم الشرعي وجد في حمل العبد إلى هناك فيه صلاح، مثلا على فرض أنه هذا قضية مثلا ستسبب مشاكل وفتنة وربما تذهب فيها الأموال والأنفس، أنه تنتهي بأن العبد يحضر إلى ذلك المكان، يجوز. ولو تلف قبل الوصول، قبل أن يصل إلى البلد التي فيها الشهود مات، أو بعده لكن قبل ما يشوفوا الشهود ويشهدون ضمن ولم يثبت دعوى ولم يثبت دعوى أو تثبت دعوى، ما ثبتت الدعوة لأنه ما رآه الشهود، أو رآه الشهود لكن مثلا مات قبل ذلك، حيث ما ثبتت الدعوة ضمن المدعي قيمة العبد لأنه هو الذي تسبب في نقله عن بلده، والأجرة أيضا الأجرة على نقله من البلد إلى من بلده إلى البلد الثانية، هذا طبعا ضمن المدعي قيمة العبد إذا كان أخذه بشرط الضمان أو ما اشترط عليه شيء. أما إذا كان لا، هو أسقط الضمان، قال بحيث إذا تلف أنا لا أضمن، فقال له من يده على العبد ما في مانع، فلا يضمن قيمة العبد. القسم الثالث في اللقطة، قلنا هي ثلاثة أقسام، ضالة الحيوان نسميه ضالة، والإنسان نسميه لقيط، وما عدا ذلك وهو القسم الثالث نسميه لقطة، وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة. الأمر الأول في لقطة المال، الأمر الثاني في الملتقط، والأمر الثالث في الأحكام. أما الأمر الأول في لقطة المال، قال اللقطة طبعا عرفا ولغة. كل مال يعني غير الحيوان، لأن الحيوان مال وتقدمت أحكامه. كل مال غير الحيوان ضائع يعني ليس في حوزة صاحبه، أخذ ولا يد عليه، بحيث أنه أخذ. أما إذا أنا ما أخذته، وجدته لكن ما أخذته، هل يسمى لقطة ويترتب عليها أحكام اللقطة؟ لا، لأنه ما التقطته. هذا المال الذي هو لقطة نأتي إليه، فإن كان دون الدرهم أقل من الدرهم جاز أخذه والانتفاع به، جاز تملكه بغير تعريف. هذا مال يسير يتسامح فيه فيجوز أخذه، يعني ما يساوي كلفة تعريفه. يقول: وما كان أزيد من ذلك، أزيد من الدرهم، فإن وجد، هذا أيضا يختلف في أي مكان وجدنا. تارة نجده في الحرم، منطقة الحرم في مكة وحواليها، وتارة نجده في الحل. فإن وجد في الحرم قيل يحرم أخذه، وهذا القول للشيخ، وابن إدريس. والشهيدين. وقيل يكره، وهذا القول للصدوقين، يعني علي بن بابوي وابنه الشيخ الصدوق والمفيد والشيخ. طبعا ذاك للشيخ وهذا للشيخ، يعني في بعض الكتب، وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس. نعم، يعني لعله في نفس، حتى في نفس الكتاب ممكن. والعلامة في بعض كتبه، وجمع كثير من العلماء، وهو أشبه بأصول المذهب وبقواعده التي منها طبعا أصالة عدم الحرمة، ولا يحل إلا مع نية الإنشاد، يعني إذا التقطه في الحرم لا يجوز له أن يأخذه إلا إذا كان نوى أن ينشد ذلك في الحرم، يعني ينشد بمعنى أنه يعرفه و مثلا في المجامع أو في أماكن وجود الناس يبين أو يعرف هذه اللقطة أو ينشد من هو صاحب هذا الشيء المفقود، ويجب تعريفها حولا طبعا في مكان أخذها. فإن جاء صاحبها، هذه عامة في اللقطة، إن جاء صاحبها أداها إليه، وإلا عندنا ثلاثة أحوال: تصدق بها عن صاحبها، أو طبعا هذه بنية الضمان أيضا، فإذا جاء صاحبها وقال أنا إيش اسمه ما أرضى بالصدقة. طبعا في فرق، إن كان في الحرم لا يضمن في مسألة الصدقة، وإن كان في الحل يضمن وسيأتي. وإلا تصدق بها في الحرم طبعا لا يضمن، أو استبقاها أمانة عنده إلى أن يأتي صاحبها، فلو تلفت لا يضمنها وليس له تملكها. تملك إنما يكون في لقطة غير الحرم. فهذه ثلاثة أحوال: الصدقة، الأمانة، التملك. الصدقة جائزة بعدم نية الضمان، والاستبقاء أمانة بحيث أنه لا يكون ضامن، التملك لا يجوز. ولو تصدق بها بعد الحول فكره المالك، فيه قولان: قول بالضمان وقول بعدم الضمان. أرجحهما أنه لا يضمن. طبعا للأصل، الأصل عدم الضمان. وعلل أيضا المصنف تعليل آخر غير الأصل، لأنها أمانة، أخذها أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا، يعني بإذن الشرع دفعها، صدقة بإذن الشرع، فلا يكون ضامنا. وإن وجدها في غير منطقة الحرم عرفها حولا كاملا، طبعا هذا كله إذا أمكن تعريفها، إن كانت مما يبقى، يعني إذا كان مال مثل الثوب، مثل ذكر الثياب والأمتعة والأثمان، ذهب فضة أقمشة، هذه تبقى. أما إذا كان فاكهة مثلا يعرفها حولا كاملا ما يمكن. بعد أن عرفها حولا كاملا ثم هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، بين تملكها، فإذا تملكها طبعا يكون ضامن وعليه ضمانها، وبين الصدقة بها عن مالكها. هنا بما أنه في غير منطقة الحرم يتملكها، عفوا يضمنها. ولو حضر المالك فكره الصدقة، قال أنا ما كنت أبغى أتصدق بها وأنا ما أجوز هذه الصدقة، لزم الملتقط ضمانها، يدفع له. إذا كانت هذه اللقطة مثلية يدفع له مثلها، وإن كانت قيمية يدفع له قيمتها. وطبعا تكون الصدقة بعد ذلك ثوابها إلى هذا الملتقط. فإذا هو مخير بين التملك وبين الصدقة وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة، يبقيها عنده أمانة لمالكها من غير ضمان إلا مع التعدي أو التفريط. هذا إذا كانت لقطة مما يبقى حولا وأكثر. وإن ولو كانت مما لا يبقى كالطعام، يعني كبعض أنواع الأطعمة، وإلا البعض الآخر ممكن يبقى أكثر من سنة، كالطعام قومه على نفسه، يشوف هذا كم قيمته في السوق، كم يساوي، يساوي مثلا 5 دنانير مثلا، فينتفع به، يتملكه، وإن شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان. ممكن يودي إلى الحاكم، لأن الحاكم يقوم بمصالح المسلمين، وهذا من مصالح المسلمين. ففي هذه الحالة بعد ذلك يعرفه سنة، فإن وجد صاحبه دفع إليه الثمن، وإلا تصدق به وهكذا، أو يتملكه. ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج، يعني بعض الأنواع من الأطعمة هو في حد ذاته ما يمكن أن يبقى هكذا إلا بعلاج، كالرطب، يعني كالطعام الرطب المفتقر إلى التجفيف. نعم، مثلا لحوم او مثلا تين او مشمش مثلا، هذا يجفف ممكن تجفيفه، يرفع خبرها الى الحاكم، لان هذا الان هذه العمليه وهي التجفيف طبعا باموال، فيرفع الامر الى الحاكم ليبيع بعضها، وبهذا البعض الذي باعه ينفقه في اصلاح الباقي وفي تجفيف الباقي. وان راى الحاكم الحظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز، يعني وان راى الحاكم الحظ يعني المنفعه والمصلحه انه لا يجفف، يباع ويعرف ثمنه، يعني يقول من ضاع له او من فقد هذا متاعا او طعاما، فإذا جاء صاحبه دفع الثمن إليه، لو رأى الحاكم ذلك جاز، وإلا إذا كان لا مثل مثلا ربما يكون في بعض الأوقات هذا الطعام بكثرة في السوق، بحيث أنه بيعه ما يجيب شيء، فالمصلحة أنه يجفف. وفي جواز التقاط النعلين، قلنا بالنسبة إلى اللقطة إذا كانت دون درهم يجوز أخذها وتملكها. هناك بعض الأشياء البسيطة الحقيرة التي هي قليلة الثمن لكن عظيمة المنفعة، هذه أيضا يجوز أخذها، أو في خلاف عند العلماء فيها. وفي جواز التقاط العصا النعلين عفوا والإداوة، الإداوة هي الإناء الذي يستخدم للطهارة يتطهر به، والصوت هل يجوز التقاطه وأخذه؟ خلاف أظهره الجواز مع كراهية، وهذا هو القول المشهور عند العلماء. وهناك رواية وهي رواية عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعلين والإداوة والصوت، يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال: لا يمسه، هذا المحمول على الكراهة. وكذا العصا والشظاظ، الشظاظ مثل ما هو مشروح عن شرح اللمعة في الحاشية، هي خشبة تستدخل أو تدخل في عروة الجوالقين، هذا الذي يوضع على الدابة العدل الذي يسمى، له جانبان، الجانب أحد الجانبين وكل جانب يسمى جوالق، والاثنان جوالقين. إذا أراد صاحب هذا العدل أنه يضعه على الدابة يدخل عصا ويرفعه ويضعه على الدابة، هذه العصا تسمى الشظاظ. والحبل والوتد، الوتد معلوم هو الذي مثل الحديدة أو العصا التي تستدخل في الحائط مثلا لتعليق الأشياء عليها. والعقال، العقال أيضا مثل الحبل نوع من الحبال يربط به أو يعقل به الدابة. قال: وأشباهه مثل هذه وأشباهها من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها، هذه يكره التقاطها، ويكره أخذ اللقطة مطلقا، يعني سواء كانت حقيرة أو كانت غير حقيرة. وهناك روايات كثيرة في هذا المعنى، من ضمنها أنه الإمام عليه السلام يقول: لو أن المتاع إذا فقده صاحبه ترك لجاء صاحبه فأخذه. فالواحد لما يرى متاع أو يرى شيء على الأرض لا يلتقطه، لأن صاحبه سيعلم أنه مر بهذا المكان، فلو كان الأمر حصل هكذا لما فقد من أحد شيء، لأنه يجده بعد ذلك. لكن إذا أنا وجدته فرفعته، يأتي صاحبه بعد ذلك فلا يجده. خصوصا للفاسق، يعني إذا كان فاسق باعتبار أنه ليس محلا إلى الأمانة، هذا من جهة. والشيء الثاني، هو لا يأمن على نفسه، إذا هو فاسق ويعلم من حاله الفسق لا يأمن على نفسه أن يقوم بحدود هذه اللقطة من التعريف وغير ذلك. ويتأكد فيه، يعني يتأكد في الفاسق مع العسر إذا كان معسرا، بحيث طبعا هذه يطمع بأخذها، وهذا يكون سبب إلى أن لا تصل إلى مالكها. ويستحب الإشهاد عليها، يعني إذا وجدت لقطة أشهد أن هذه لقطة، لما مر علينا فيما سبق أنه أولا دفع للتهمة حتى لا يظن الناس أنك أخذتها وسكت عنها ناوي أن تأخذها وتتملكها، والشيء الثاني حتى لو أن الإنسان مات لا يأخذها الورثة الذين يظنون أن هذه من ماله، أو ربما هم وإن كانوا يعلمون أنها لقطة لكن يأخذونها أيضا. مسائل خمس. الأولى، ما يوجد في المفاوز. المفاوز يعني الصحاري التي لا عمران فيها، أو في خربة قد هلك أهلها، فهو لواجده. من وجد شيئا هناك، بعد قلنا أن التعريف يكون في مكان الالتقاط، ومكان الالتقاط لا يسكنه أحد لأنه مفازة أو خربة، فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف. وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها، في أرض مباحة ما لها مالك ومدفون، بعد يسلمه إلى من أيضا يأخذه. هذا إذا ما كان في علامة تدل على المالك. ولو كان لها مالك، ولو كان لهذه الأرض مالك أو بائع، يعني مثلا أنا اشتريت من شخص هذه الأرض، فهناك لها بائع باعني إياها، ووجدت فيها هذا المال المدفون، عرفه إليه، يعني يقول له أنه ترى أنا وجدت شيئا مدفونا، فإن عرفه قال نعم هذا أموال كذا موجود، فهو أحق به يأخذه. وإلا إذا لا ما عرفه فهو لواجده. وكذا لو وجده في جوف دابة أيضا يعرفه، يقول في هذه الدابة التي اشتريتها منك وجدت فيها ذهبا مثلا، فهل هو لك؟ ولم يعرفه البائع، مو يعرفه، يعني وجده في جوف الدابة وقال للبائع أنا وجدت كذا، لكن البائع ما عرفه. أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده، لا يحتاج إلى تعريف لأن السمكة في البحر، يعني مو جابها في البيت حية وخلها يعني ترعى في البيت وهي ابتلعت شيء، هي في البحر. نعم إذا كان مثل الآن، يعني بعض الأسماك التي تربى في هذه الأحواض التي لتربية السمك، نعم هنا يصير مثل الدابة، حكمها حكم الدابة. المسألة الثانية، من أودعه لص مالا، لص جاب لي فلوس أو شيء كوديعة، وهو يعلم أنه ليس للمودع، أنا أعلم أن هذه ليست للص، لم يرده عليه، لا أرده عليه لأنه ليس مالك له، مسلما كان المودع هذا اللص أو كافرا، فإن عرف مالكه عرفت أن هذا سرقه من زيد، دفعه إليه إلى زيد، وإلا إذا ما عرفت بعد ما أرجع إلى اللص فكيف يكون حكمه؟ قال يكون حكمه حكم اللقطة، يعني أعرفه سنة وبعد السنة تجي الأحوال الثلاثة. المسألة الثالثة، من وجد، مو خطأ هنا، وجد، من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه، لا يدري هل هذا المال لي، ما أعلم، لي أو لغيري، موجود في الصندوق الذي لي أو موجود في بيتي، فإن كان يدخل الدار غيره، الدار هذه في ناس تدخل فيها وتخرج، أو يتصرف في الصندوق سواه، في ناس أيضا يجعلون في الصندوق هذه أموال لهم، فهو لقطة، أعرفه لمن هذا المال. وإلا إذا كان هذا البيت لا يدخله أحد والصندوق لا يجعل فيه أحد مال فهو له. المسألة الرابعة، لا تملك اللقطة قبل الحول، لابد أن يحول حول وتعرف بعد ذلك تتملك، يتملكها، ولو نوى ذلك، حتى لو نوى التملك لا يتملكها، ولا بعد الحول ما لم يقصد التمليك أو التملك. يعني لو أنه حال الحول وأنا ما قصدت أن أتملك اللقطة، هل أملكها؟ لا، لا أملكها، لابد بعد حلول الحول وبعد التعريف أنا أنوي أن أتملكها. قال ولا بعد الحول ما لم يقصد التملك. في الجواهر ما لم يقصد التملك وهو الأصح، لأنه مو تمليك يعني يملكها إلى شخص آخر، هو يتملكها. وقبل وقيل القائل ابن إدريس يملكها بعد التعريف حولا، يعني بمجرد أنه يعرفها حولا وما وجد صاحبها يملكها تلقائيا، هذا القول لابن إدريس، وإن لم يقصد التملك وهو بعيد، لأنه المسألة فيها ثلاثة خيارات مو خيار واحد، لا يتعين التملك حتى نقول تلقائيا يتملكها، لعله يبقيها أمانة، لعله أيضا يتصدق بها. المسألة الخامسة، قال الشيخ رحمه الله اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك. نحن قلنا إذا نوى التملك يكون ضامنا، لو تلفت بعد ذلك أو لم تتلف يضمنها. الشيخ رحمه الله يقول بالمطالبة، إذا طالب أنا أضمنها له، إذا ما طالب لا أضمنها. قال وهو بعيد، لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق، هو لا يجوز له أن يطالب بها إلا إذا كان مستحق إليها، أما إذا كان مو مستحق إليها لا يجوز له المطالبة. فمثلا إذا كان تلفت بعد الحول، تلفت لا يحق له المطالبة لأنه لا يستحق المطالبة، لا يستحقها، تلفت وهي كانت أمانة عندي، أول يثبت أنه مستحق لها حتى يطالب، فإذا عرف أنها كانت عندي وبقيت أمانة ثم تلفت، أو في أثناء الحول تلفت وطالب، هل لحظة، فهل يضمن الملتقط؟ لا، لا يضمن. الأمر الثاني إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.